العربي الجديد بودكاست. السيلفي بين النظرة الذكورية وصناعة الهوية. عرفت السيلفي أي الصورة الذاتية التي يلتقطها الشخص لنفسه ثم ينشرها على الإنترنت بصورة خاصة مع انتشار الكاميرات الرقمية واستخدام الهواتف الذكية وظهور وسائل التواصل الاجتماعي كفيسبوك وإنستغرام وغيره. وعلى الرغم من أن التقاط الصور الذاتية ليس سلوكاً يقتصر على المرأة فحسب، فإن عدداً من الدراسات يشير إلى أن النساء يشكلن النسبة الأكبر التي تلتقط صوراً ذاتية مقارنة بالرجال. ترجح هذه الدراسات التي غالباً ما تكون سطحية جداً في تناولها للموضوع أن سبب إقبال النساء على صور السيلفي هو رغبة معينة لديهن في جذب الانتباه وإخفاء الخوف الذي يراود المرأة فيما يتعلق بشكلها الخارجي من خلال حصد أكبر عدد ممكن من علامات الإعجاب على الصور. فيأتي الرد على هذه الدراسات من النظريات النسوية التي تجد أن هناك نظرة ذكورية وتمييزاً جنسياً ضد النساء انتشر بشكل كبير لا في التصوير والإخراج السينمائي فحسب، بل أيضاً في جميع الفنون البصرية والمرئية. وقد صاغت المنظرة السينمائية النسوية لورا مولفي مصطلح الحملقة الذكورية الذي استعارته من التحليل النفسي لتدل على طريقة ذكورية معينة في النظر إلى النساء وتشير إلى المتعة الجنسية المستمدة من النظر، وجادلت بأن معظم الأفلام والصور قد صورت بطريقة ترضي رغبات الذكر، ما يجعل المرأة مجرد صورة ينظر إليها ويجعل الرجل حاملاً للنظرة. كما رأت مولفي أن كثيراً من النساء يقعن تحت وطأة هذه الثقافة التي تفقدهن الاستقلالية وتقيدهن بالرغبات الذكورية وتمارس نوعاً من السيطرة عليهن، فتصبح الحملقة الذكورية ممارسة تشمل المرأة والرجل على حد سواء. وهذا كله صحيح بالتأكيد، إلا أنه يفسر قدراً ضئيلاً من الظاهرة ولا يفسرها كلها. لذا سنطرح في حلقتنا هذه عدداً من الأسئلة ونجيب عنها في محاولة لفهم ظاهرة السيلفي أو ظاهرة التقاط الصورة الذاتية ومدى ارتباطها بمفاهيم الأنوثة والذكورة والأسباب التي تجعل النساء أكثر إقبالاً عليها. وسؤالنا الأول لهذه الحلقة: كيف نفهم خضوع الأنثى للمعايير الذكورية الجمالية التي تتفشى في الفنون البصرية كالصور والأفلام بصورة خاصة؟ وكيف تقاوم الأنثى هذا الخضوع؟ ليست النظرة أو الحملقة الذكورية التي تحدثت عنها المنظرة النسوية مولفي حملقة بالمعنى الحرفي، بل قد تكون حملقة بشكل مجازي. فالمرأة سواء حملق إليها رجل أم لم يحملق، تشعر بصورة واعية أو غير واعية بأن هناك من يحملق إليها ويستهدفها وينظر إلى جسدها بصورة خاصة ويفرض عليها أن تظهر بشكل معين ومقاييس معينة. وهذا أحد الأسباب التي تشعر المرأة بعدم الحرية وكأنها مسجونة باستمرار، وبعدم الأمان وكأنها ملاحقة باستمرار، ما يقودها إلى الاستجابة إلى هذه النظرة بصورة أساسية من خلال الخضوع إلى رغبات الذكر في شكلها وحركتها وتطلعاتها. فتصبح هذه النظرة الذكورية جزءاً منها ومن هويتها ومن نظرتها، وتندمج هذه النظرة حتى في مفاهيم الأنوثة والحب لديها. فتصبح الأنوثة هي أن تظهر وتتصرف بالطريقة المغرية التي تجذب الذكر وتزيد من حملقته إليها، ويصبح الحب هو أن تحب من ينظر إليها على هذا النحو ومن يكرس خضوعها لنظرة الذكر. فتتشكل ذاتية وشخصية المرأة من خلال هذه الاستجابة للنظرة والخضوع إليها، ويصبح التمييز لديها بين الرجل السيء والرجل الجيد هو من حيث ديمومة النظرة لا من حيث النظرة نفسها أساساً. فالرجل الجيد هو من يريد أن ينظر إليها على هذا النحو، لكن باستمرار، بأن يجعلها شريكة له في الحياة ويتزوجها. والرجل السيء هو من يريد أن ينظر إليها على هذا النحو، لكن لفترة مؤقتة دون أن يستمر في علاقته معها. وما يترتب على ذلك هو أن مقاومتها للنظرة الذكورية تكون بطريقتين: الأولى هي من خلال محاولة ترويض وتطويع النظرة الذكورية وتحويلها من نظرة مؤقتة إلى نظرة دائمة، أي بتحويل الرغبة الذكورية لدى الذكر من رغبة مؤقتة إلى دائمة، والخضوع أكثر فأكثر إلى هذه النظرة وما يرافقها من مفاهيم معينة تخص الجمال والشرف والعفة حتى تكسب ثقته وتجعله يقدم على الارتباط بها. فنجدها هنا تظهر وتتصرف وتتصور بطريقة معينة خضوعاً لهذه النظرة. أما الطريقة الثانية من المقاومة فتكون من خلال رفض النظرة كلياً، رفض القوانين السلطوية والمعايير الجمالية التي تفرضها هذه النظرة، والتصدي لها من دون مراوغة أو وضع اعتبارات لديمومة النظرة سواء كانت مؤقتة أو دائمة، والتحرر منها من خلال الامتناع عن فعل كل ما يرتبط بتلك النظرة من سلوكيات وتصرفات وحتى التقاط صور السيلفي. وعلى الرغم من أن المقاومة الأولى التي تتمثل في الخضوع للنظرة الذكورية تبدو مفهومة لنا حتى وإن لم نتفق معها، وعلى الرغم من أن المقاومة الثانية التي تتمثل في رفض النظرة الذكورية تبدو أكثر صحة وصدقاً ومنطقية، فإن هاتين المقاومتين قاصرتان، وفي حين نجد في المقاومة الأولى كثيراً من الانهزامية والرضوخ، نجد في المقاومة الثانية كثيراً من الثقة والسطحية والجهل في عوالم النفس البشرية. وهنا ننتقل إلى السؤال الثاني: كيف نفهم السيلفي؟ وهل يمكن اختزال فعل التقاط الصورة الذاتية في النظرة الذكورية أو المعايير الجمالية التي يفرضها المجتمع على المرأة؟ على الرغم من أن ظاهرة التقاط الصور الشخصية من خلال الأجهزة الذكية هي ظاهرة حديثة نسبياً، إلى أن محاولات التقاط الصور الشخصية أو النظر إلى الوجه وتثبيت صورته هي محاولات قديمة قدم الزمن، وربما يكون أول من حاول النظر إلى وجهه أو تثبيت صورة وجهه هو الصياد نرسيس في الأساطير الإغريقية، الذي عرف بجماله الأخاذ ورأى انعكاس صورة وجهه على صفحة ماء البحيرة فوقع بحبها وأحب نفسه. واستمد التحليل النفسي الفرويدي هذه القصة واستخلص منها أهم نظرياته التي أطلق عليها اسم العقدة النرجسية. ما يجدر الانتباه له في هذه القصة هو أن نرسيس لم يكن أنثى بل كان ذكراً. يرى التحليل النفسي أن الإنسان في ظل الحضارة يعيش في حالة من الاغتراب النفسي نتيجة التناقض بين الواجبات التي تفرضها هذه الحضارة عليه ورغباته الذاتية. تتفاقم حالة الاغتراب النفسي هذه وتشتد مع تطور الحضارة وتطور الصناعات والتكنولوجيا. من ناحية أخرى، لا يمكن للذات أن تتشكل، أي لا يمكن لشخصيتنا بأن تتشكل من دون حالة الاغتراب هذه، ويبدأ تشكل الذات من خلال بحثها عن صورة أو نموذج معين لتتماهى معه وتسد النقص الذي فيها وتشعر من خلال هذه الصورة بالتناغم والكمال. يسمي التحليل النفسي المرحلة الأولى من تشكل الذات بمرحلة المرآة، فهي تلك المرحلة التي ينظر فيها الطفل إلى نفسه في المرآة فتتشكل الأنا الخاصة به، ويشعر الطفل بذاته وباستقلاليته عن والديه لأول مرة. ومع هذا الشعور بالاتحاد مع الصورة التي يراها في المرآة تتشكل علاقته بذاته، فيحب ذاته، وتصبح هذه الصورة المتخيلة التي يراها في المرآة شيئاً يرغب فيه، شيئاً يحقق له متعة خاصة، شيئاً يصنعه مرة بعد مرة ليعبر عن نفسه ويشكل هوية لنفسه. لكن الشخص هنا لا يستطيع أن ينظر إلى نفسه مباشرة أو أن يتأكد تماماً من صورته، فهو لا يستطيع مثلاً أن يحدد إن كان جميلاً أو نحيلاً أو مرغوباً أو غير ذلك، فصورته في مخيلته وعينه دائماً مشوهة، تتدخل فيها المعايير والقوانين المجتمعية التي تشوه الرؤية، ويتفاقم هذا التشوه بصورة كبيرة لدى المرأة بالمقارنة مع الرجل بسبب المعايير الجمالية المؤذية والصعبة، أي هنا تحديداً تتدخل النظرة الذكورية. يحتاج الشخص أن يرى نفسه في عيون أشخاص آخرين، وأحياناً من خلال الكاميرا وصور السيلفي التي يمكنها أن تحل محل الآخر وتخفي العيوب والتشوهات، كما يمكنها أن تقدم صورة الجسد بشكل مثالي، ما يحقق للشخص المتعة ويتيح له بأن يعبر عن نفسه بالطريقة التي يرغب فيها. إنما نسميه بالتقاط السيلفي هو عملية بحث عن ذات أخرى تعوض عن اغتراب الذات عن نفسها من جهة أولى، حيث يكون الرجل والمرأة في هذا التعويض سواء، ومن جهة ثانية هو عملية بحث عن ذات أخرى تحجب النظرة الذكورية الثقافية المشوهة، حيث تتعرض المرأة وحدها إلى هذا الأمر دون الرجل. إذن يمكن فهم التقاط السيلفي بوصفه عملية صناعة للذات وإرضاء للأنا وحب للذات، يمكن أن يتحول إلى نرجسية إن تجاوز حدوداً معينة. لكن هذه العملية نفسها، أي عملية التقاط السيلفي التي تلجأ إليها المرأة بصورة أكبر من الرجل لتصنع ذاتاً وهوية من خلالها، يمكن أن تحدث أثراً عكسياً. فكما يميز التحليل النفسي بين الوعي واللاوعي، يميز أيضاً بين الرؤية والنظر. ومن خلال عملية التقاط السيلفي التي تحاول المرأة فيها أن تصنع ذاتاً أخرى عبر إضافة مؤثرات تجميلية وتزيينية للصورة لتمتع عين المشاهد وتغذيها بالتفاصيل البراقة والخلابة وتشد انتباهه كي تحول دون نظرته الذكورية أو حملقته، تخسر المرأة ذاتيتها نفسها. فالنظرة التي تخشاها المرأة لأنها تسبب لها الضيق والارتباك، النظرة التي تحاول المرأة أن تمنعها من خلال إمتاع المشاهد بالتفاصيل الجمالية في السيلفي، هي تحديداً ما يجعل الآخر ينظر إليها بوصفها ذاتا مستقلة، ذاتا متميزة، وذاتا مختلفة. وعليه في كثير من الأحيان لا يكمن الدفاع عن الذات والهوية في الصورة والتصدي للحملقة الذكورية في الصورة في إضافة المؤثرات والتفاصيل الجمالية، سواء تلك التي تخضع للمعايير الذكورية أو تلك التي تتصدى لها وحرف الانتباه إليها، بل ربما يكمن في التقليل كثيرا من هذه التفاصيل ما يفرض على الشخص بدلاً من أن ينظر ويحملق إلى الصورة أن يراها.